الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. خاتم ويقال خاتم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء وغير واحد عن عبد الله بن وهب وهو المصري الإمام، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، من ورق أي من فضة، كما أخبر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا. فالورق هو الفضة، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، لأن الذهب محرم على ذكور الأمة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم ألقاه، فقيل للرجل: خذه. قال: ما كنت لأخذه بعد أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فصه حبشيا، أي نوع من الحجر، من حجر الزينة مثل العقيق ونحو ذلك. فالخاتم كان فيه فص، وكان يجعل الفص فيما منضى إلى باطن الكف. واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم كما سيأتي لما أراد أن يكتب إلى فارس والروم، فقيل لهم: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر وأظنه جعفر بن أبي وحشية، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما. الحديث الأول أخرجه مسلم وغيره، ولكن نحن ربما لا نشير أحيانا لأننا نقرأ كتابا مسندا مصنفا، وإذا صح الحديث تكلمنا على أحكام الحديث دون العزو، لكن إذا كنا في باب التحقيق ربما يحتاج الإنسان أن يعزو إلى الصحيحين، بل حتى في التدريس لو عزى إلى الصحيحين تطمئن القلوب، لأن الحديث إذا كان خارج الصحيح قد يتشكك الطالب: هل ثبت هذا الحديث؟ هل هو في الحجية إلى مرتبة الصحيح أم دون ذلك حسن؟ لكن إذا كان في الصحيحين لا يسأل عن مثل هذه الأشياء، فإن الحديث إذا كان في الصحيحين جاوز القنطرة، حتى وإن كان من رواية من يحسن حديثه، لا يقال أخرجه البخاري أخرجه مسلم، ولا يحتاج إلى قول حديث حسن أو حديث صحيح. عن نافع وهو مولى ابن عمر، وقد روى عن ابن عمر علما كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: اسمه جعفر بن أبي وحشية. الحديث إسناده صحيح كما ترى، وقد لبس الخاتم وطرح الخاتم كما سيأتي معنا في بعض الروايات. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو إمام ثقة، قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة النسائي صاحب كتاب العلم. كان السلف يهتمون بالعلم وبالتصنيف في الحث على العلم والدعوة إلى العلم بحاجة الناس إلى العلم، لكن في هذا الزمان لما ضعفت الهمم وقصرت النوايا وأصيب الناس بالفتور ربما لا يهتمون بالتصنيف أو القراءة عن العلم وأهمية العلم والكلام عن العلم. ويا لله ما طرح ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة من الأبواب الكثيرة والأوجه المبينة لفضل العلم ومنزلة العلم. وأحوج الناس إلى العلم العلماء، أحوج الناس إلى العلم العلماء كما قال سفيان بن عيينة، لأنهم تصدروا للناس والمسائل لا تنتهي، فيحتاج العلماء أن يتكلموا عن النوازل ويبينوا للناس أمر دينهم. والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لكن قد فسره بعض أهل العلم بالقرآن، فأكمل الله الدين وأتمه، فما من مسألة تنزل إلا وفي القرآن بيان لها وفي السنة كذلك. عن حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد عن أنس بن مالك أبو حمزة قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. حميد يعنى عن أنس ويدلس عن أنس، لكن قبل العلماء عن أنس بسبب أنه ثبته فيها ثابت. قوله فصه منه لعله يريد أن فصه من الفضة، لكن قد تقدم الكلام على هذا الحديث أن فصه كان من عرق حبشي. الحديث أخرجه البخاري وغيره. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهما الكوسج والسلولي، السلولي أظنه الكوسج، نعم إسحاق بن منصور. قال حدثنا معاذ بن هشام وهشام سنبر قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، أي أنه كان يلبسه. الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقوله أنظر إلى بياضه، لعله في ليلة مقمرة أو لعله في نهار، والفضة قبل أن يعلوها شيء من التلوثات تكون بيضاء نقية، لكن إذا علاها الصداقة تتحول إلى خضرة أو إلى السواد. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نكش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. الحديث إسناده صحيح، وقد استمر هذا الخاتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله، ثم مع عمر رضي مع أبي بكر أقصد حتى قبضه الله، ثم مع عمر حتى قبضه الله، ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بئر عريس في بعض آبار المدينة ولم يوجد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو أحد الأئمة الذين روى لهم الستة سماعا ومشافها، اشترك الأئمة الهداة ذوي الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين المتقنين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى. هذه من ملح العلم إذا حفظها الإنسان يستفيدها ملحة ونكتة من نكت العلم. قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى علم على ملوك الفرس، وقيصر علم على ملوك الروم، والنجاشي علم على ملوك الحبشة، كما أن تبع كان علم على ملوك اليمن، والمقوقس علم على ملوك مصر. هذه أسماء أجناس. فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر أظنه ضعيف، والحجاج بن منهال عن همام وهو ابن يحيى عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام، ذكر أنه تمتع بسبعين امرأة، ولكنه يستبعد هذا الأمر من رجل عرف السنة والأحاديث. سعيد بن عامر لا أستحضره الآن حتى لا يقال بأنه ضعيف مطلقا، لا أستحضره الآن. الحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث وهم العلماء فيه همام بن يحيى، والحديث مقلوب، حديث مقلوب، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم نزعه، أما كونه كان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم هذا لا يثبت. وإن كان هذا الله قد أخرجه الأئمة مثل أبي داود وابن ماجة والنسائي وغير واحد من أهل العلم، لكن الصحيح ما تقدم بيانه من أنه معل، أعله والنسائي وأبو داود والدارقطني وغير واحد من أهل العلم. وقيل إن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، وقيل بأنه انقلب على همام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير، وله ولد اسمه محمد بن عبد الله بن نمير إمام في السنة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله مصغر الاسم مكبر الحال، ومكبر الاسم مصغر الحال. عبيد الله بن عمر ثقة، وعبد الله بن عمر ضعيف، أخوان عبيد الله وعبد الله، وكلاهما روى عن نافع، فعبيد الله الثقة، مصغر الاسم ثقة، ومكبر الاسم ضعيف. عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نبشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتعاقب عليه الخلفاء، يأخذه خليفة، وإذا مات أخذه الخليفة الآخر، يختمون به ويحفظون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وقيل في يساره. هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين لاختلاف الأدلة في ذلك وتنوع الروايات. الصحيح أنه يجوز في اليمين ويجوز في اليسار. قال حدثنا محمد بن سهل قال بن عسر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن أظنه الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله القاضي، وهناك شريك بن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر أخرج له البخاري ومسلم، عنده أوهام لا سيما في حديث المعراج، وشريك بن عبد الله القاضي ضعيف، لكن هنا المراد به ابن أبي نمر كما هو مصرح. له 10 أغلاط في حديث المعراج ذكرها الحافظ وذكرها ابن القيم في الزاد، ومنها أن الذي دنا فتدلى هو الله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء وذكر السماوات متفاوتة، لم يذكر آدم في السماء الدنيا، وعلى الترتيب المذكور في حديث أنس. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. الإسناد حسن. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الدولي الإمام، قال حدثنا أحمد بن صالح وهو أحد تلاميذ البخاري، أعني النسائي، ضعفه النسائي بغير حجة. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال البخاري هذا أصح شيء في الباب كما رواه عنه هذا الكلام الترمذي في كتاب الجامع. قال حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخط قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وبعضهم يحسن حديثه لكن هو ضعيف، عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ثم أيضا قول البخاري أصح شيء في الباب ليس معناه أنه صحيح، إذا قال العلماء هذا أصح شيء في الباب ليس معناه أنه صحيح، وإنما يريدون به أنه أحسن شيء روي في هذا الباب. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون وهو القداح منكر الحديث. الحديث الأول ضعيف من طريق إبراهيم بن فضل، ضعفه أحمد بن معين وغير واحد، وشيخه أيضا محمد عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. فالحديث الذي يليه عبد الله بن ميمون القداح منكر الحديث ضعيف جدا. عن جعفر بن محمد الملقب بالباقر عن أبيه محمد بن الحنفية أي محمد بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي خذر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق وهو ابن يسار وهو مدلس ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح. عن الصلت بن عبد الله مجهول قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. انظر كل الأحاديث التي يعني جاءت منكرة وضعيفة جدا، ومعنى ذلك أن هذا الحديث أصح شيء في الباب يعني محتمل. قال حدثنا محمد بن أبي عمر وهو العدني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه من ميالي كفة ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيكيب في بئر أريس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. جعفر بن محمد لم يلقى الحسن والحسين، وكذلك محمد بن الحنفية كان صغيرا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو بن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. سعيد بن العوام روى عنه ابن الطباع بعد الاختلاط. وقال الإمام أحمد أيضا مضطرب في حديثه عن سعيد بن أبي عروبة. فإذا مثل هذا لا يحتج به ولا كرامة. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب أي ضعيف عند الترمذي, غريب عند الترمذي وعند ابن كثير الضعيف, لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه, يعني ليس له متابع. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره, وهو حديث لا يصح أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. موسى بن عقبة إمام في السيرة, عبد العزيز بن أبي حازم أيضا ثقة. عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يلبسه في يمينه, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا, فطرح الناس خواتيمهم. هذا هو الحديث الثابت في الصحيحين. وأما أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما أعلى بابن جريج وكذلك أعلى بإبراهيم, أقصد بهمام ابن يحيى. وهناك همام بن المنبه وهو أعلى رتبة من همام بن يحيى, أعلى رتبة وكذلك طبقة. فلننظر كلام النووي في هذه المسألة لعله يكون نافعا. لأن هذه المسألة من المسائل المهمة, وكثير من الناس يستخدم الخواتم, كثير من الناس يلبسها ويتزين بها ويحتاج إلى الحكم الشرعي فيها. وكوننا نوجب على الإنسان أن يتختم في يمينه أو شماله هذا يحتاج إلى دليل. قال أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن محمد بن حزم أنه أباحه, وعن بعض أنه مكروه لا حرام. وهذا النقلان باطلان, فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه له, مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة, وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام. ثم ذكر الحديث في النهي, ثم قال هنا قوله فكان يجعل فصه في باطن كفه, الفص بفتح الفاء وكسرها, وفي الخاتم أو الخاتم أربع لغات, فتح التاء الخاتم وكسرها الخاتم, وخيتام وخاتم وخاتام. قوله صلى الله عليه وسلم والله لا ألبسه أبدا, فنبذ الناس خواتيمهم, في بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله. قوله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق, الورق الفضة, وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال, وكره بعض العلماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان, وروى فيه أثرا وهذا شاذ مردود. قال الخطابي ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال. قال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه, وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل. صحيح لأن الله أباح لها الفضة والذهب, لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة. قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان حتى وقع منه في بئر عريس نجمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التبرك بآثار الصالحين. وهذه زلقة وزلة يقع فيها النووي والحافظ بن حجر والمازري وغيرهم من الشراح كثيرا. فلا يجوز التبرك بشيء من الآثار إلا ما كان من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأدلة دالة وقاضية على أن هذا لا يجوز. قال ولبس لباسهم وجواز لبس الخاتم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته. المهم أن القول الذي قرره لا يثبت من أنه يتبرك بآثار الصالحين، إنما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ويكفي إن شاء الله المسألة ما تكرر ونقلناه قبل، والحمد لله رب العالمين. وإياكم السلام عليكم. والله إذا ذكرت إلا جعلوني في حل. الله يبارك فيكم، لأن أكثر الأخوة يسلمون ونشغل، ربما ما نلتقي إلا المغرب على عجل وكل منا في شانه أحيانا، وأحيانا نذكر وأنا أقول الأخوة يسلمون عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.